بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد تواردت بعض الأسئلة يسألون فيها عن صفة العمرة، خصوصا أن كثيرا من الناس ولله الحمد يسر له رب العالمين سبحانه العمرة، فهم يسألون عن صفتها، ونحاول إن شاء الله في هذا المجلس أن نذكر شيئا مختصرا مفيدا في صفة العمرة. أولا، ينبغي للمعتمر، لمن أراد العمرة، أن يتفقه في العمرة قبل أن يذهب للعمرة، فيسأل ويتفقه. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأن يكون صاحب عنده ما يقوم به في رحلته وما يخلفه لعياله، فإن كان عنده شيء يستطيع أن يعتمر به ويترك أولاده عالة، أو يذهب وبعدها ربما يسأل الناس أموالهم، فهذا لا يعتمر، فلا يعتبر مستطيعا للعمرة. كذلك أيضا أن تكون عمرته من مال حلال لا من مال حرام، بأي أنواع من أنواع الحرام، يكون من مال حلال. أيضا ينبغي ألا يذهب للعمرة وعليه ديون لأناس يطالبونه بها، فيقول: أنا أريد العمرة، وناس لهم ديون عليه يطالبونه، جاء أجلها، نقول جاء أجلها قبل أسبوع، وهو يرتب الآن يريد عمرة، فيقال له: ليس لك العمرة في هذه الحالة، فحق هؤلاء مقدم، وأنت بهذه الحالة لست مستطيعا للعمرة، فينبغي لك أن تسدد الناس، تعطيهم ديونهم، ثم بعد ذلك إن فضل شيء للعمرة وما تبقيه لعيالك فتوكل على الله. فإن كان الدين لم يأتي أجله، يعني الدين مثلا إلى بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، وأنت تريد أن تعتمر الآن، عندك مال، إما أن تجعله لسداد الدين وإما أن تعتمر به، فيقال لك: إن كنت ستذهب للعمرة وترجع وتعرف من نفسك أنك ستعمل وتستطيع أن توفر هذا المال خلال هذه المدة إلى أجل الدين فافعل، وإلا فلا، وهذا من محاسن هذا الدين، فالله عز وجل يعفو ويغفر. فلهذا كان العبد مطالب بحقوق الغير، بحقوق الغير أن يؤديها لهم. وهكذا ينبغي للشخص إذا كان بينه وبين أحد شحناء وعداوة وبغضاء على أمور دنيوية أن يصفي قلبه وقلب الآخر منها، فإنه مقبل على عبادة ولا يدري أيرجع أم لا يرجع. فكم من شخص ذهب للعمرة أو للحج وما رجع، وكم من شخص وهو في الطريق توفاه الله وكم من شخص حصل له ما حصل. فلهذا ينبغي أن يحصل للشخص مع الآخرين إذا كان بينه وبينهم أشياء أن يصفيها، فإن كان ظلم الغير فليؤدي المظالم إلى أهلها، إن كانت مالية أو إن كانت قولية يعتذر لهم يثني عليهم خيرا ويطلب منهم المسامحة. وهكذا ينبغي للذي يريد الذهاب العمرة أن يعتني بذكر الله وطاعته وعبادته ودعائه في عمرته، خصوصا الآن هذه الأيام مع المشغلات الكثيرة ترى الواحد معه جواله ويبقى في طريقه كله وهو يقلب فيه، من شبكة إلى شبكة ومن موقع إلى موقع، وكأنه ذاهب رحلة للنزهة، ما كأنه سيذهب عبادة وأنه يجيب نداء الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يستشعر ذلك وأنه سيقدم على عبادة وعلى طاعة. وهكذا مما ينبغي للمعتمر أن يعرف ما لمكة من فضل وأحكام، فربما يأتي فيصيد في مكة يجد الحمام هكذا ويأتي يطاردها ويتابعها يؤذيها، هذا ما يجوز. وهكذا يجد مالا فيأخذه، ولا يجوز أخذ أي مال في مكة في الحرم إلا لمنشد، أما تستفيد من أبدا ولو يجلس معك 100 سنة ما يجوز. فينبغي للمسلم الذي يريد العمرة أن يتنبه لذلك. والعمرة تجب على المسلم العاقل البالغ المستطيع الذي عنده الزاد والراحلة وقوت عياله من ورائه. والمرأة بشرط أيضا أن يكون معها محرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا يجوز لها أن تذهب بغير محرم ولا أن تكون مع جماعة النساء، بل يجب أن يكون معها محرم وأن يكون محرمها بالغا ليس دون البلوغ، فابن 10 سنين 11 سنة ولم يبلغ لا يصلح أن يكون محرما لها. وينبغي للشخص في حال عمرته أن يحرص على العبادة والطاعة وكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وتبدأ العمرة إذا وصل إلى الميقات. فإن كان ممن هو قبل الميقات فلا يجوز له أن يحرم إلا من الميقات، فإن أحرم من بعد الميقات قول مثلا تشديدات، إذا دخلت وأنا محرم سيقول لي أين جوازك، أين إثبات أنك جئت معتمرا، فيقول لا أنا سأدخل بعدها أحرم من هناك، فهذا قد ارتكب إثما وعليه دم، عليه دم فدية تذبح وتوزع على فقراء مكة. فإن كان الذي يأتي قبل الميقات يأتي من البحر أو يأتي بالجو فيكون قبل الوصول إلى الميقات يحرم، قبل الوصول إلى الميقات يحرم، ولو كان بينه وبين الميقات مسافة. أهم شيء ألا يتجاوز الميقات، فيكون قبل الميقات، ولو كان الميقات عن يساره أو عن يمينه، أهم شيء لا يتجاوز الميقات بلا إحرام. ومعنى الإحرام هو الدخول في النسك، ليس لبس الإزار والرداء، لأن هذا يطلق عند الناس بيش أنه إحرام، قل وين الإحرامات حقي؟ نعم، فليس هذا المعنى. المعنى أي لا يهل بالنسك إلا قبل أن يتجاوز الميقات. فإن كان الشخص ممن دون الميقات، أي مسكنه بين مكة والميقات، هو في الوسط ليس هو قبل الميقات، فإنه من حيث أنشأ، من حيث أنشأ. فالذي في جدة مثلا ويريد أن يعتمر يهل من جدة، وهكذا من كان دون الميقات فإنه يهل من مكانه إذا أراد العمرة. ولا يجوز لشخص ينوي العمرة في هذا الوقت أن يتجاوز الميقات وينزل جدة فيبقى فيها أياما ثم يقول أنا سأحرم من جدة، لا، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات. لكن لو كان الشخص دخل جدة مثلا لغرض ما هو للعمرة، افتراضا مثلا شخص أبوه هناك مريض، اتصلوا عليه وقالوا يعني أبوك ترى في حالة تعبانة وحاول تجيب سرعة، فهو مشى ما كان في نية عمرة أصلا، ما كان في نية عمرة، عامل ودخل، ماذا تريد؟ يريد أن يدرك أباه، فدخل أدرك أباه وجلس معه أسبوع أسبوعين، الوالد تحسن أو توفي أو نحو ذلك، بعدها جاءت العزيمة على إيش؟ على العمرة. ففي هذه الحالة ينشئ الإهلال من جدة، ولا يشترط أن يرجع إلى إيش؟ إلى الميقات. هكذا بعضهم ربما يكون في الرياض يأتي لعمل مكلف من شركة فيقول له مثلا أنا أريد العمرة، يقول لا ترى معاك 3 أيام عندنا عمل معين لابد أن تنجزه، فذهب. فإن أنجز العمل قبل وهو في جدة مثلا وبعدها قالوا لا بأس، فالعلم يقول لا بأس، لأن إنشاء العمرة ما كان إلا في ذلك الوقت، لأنه إذا استفرغ العمل 3 أيام معناه أنه إيش؟ سيرجع إلى الرياض بدون عمرة، سيرجع إلى الرياض بدون عمرة. فهكذا وينبغي للشخص إذا أراد الإحرام أن يغتسل وأن يتنظف من نتف الإبط وحلق شعر العانة وتقليم الأظافر ونحو ذلك، يتنظف لهذا. وإذا اغتسل له أن يتطيب في بدنه وفي رأسه، لا في إزاره وردائه، الثياب التي سيلبسها للإحرام ما يجوز له أن يجعل عليه الطيب، لا، الطيب يكون في البدن، يكون في الرأس لا بأس، لكن إذا لبس الإزار والرداء فمس الإزار أو الرداء الطيب لا حرج، أما أن يضع الطيب في الإزار والرداء فلا يجوز. هذا من مستحبات الإحرام، أعني التنظف والتطيب، التنظف والتطيب في البدن دون الثياب، في البدن دون الثياب. وأم أيضا مما يستحب للإحرام، هذا قبل أن تهل بالعمرة، مما يستحب أيضا أن يكون الإهلال، أن يكون الإهلال بعد صلاة مكتوبة أو صلاة نافلة ذي سبب، كيكون بعد ركعتي الوضوء أو صلاة الضحى نحو ذلك. ومن أهل العلم من يقول ليس للإحرام ركعتان، يعني مثلا أنه يستحب أن يصلي ركعتين للإحرام، وإنما قالوا هذا خاص لمن أهل يعني وكان قادما من المدينة بالعقيق بذلك الوادي بذي الحليفة لأنه واد مبارك، أما غير ذلك قالوا لا، غير لا قالوا لا. فإذا جئت مثلا الآن ما قد صليت المغرب والعشاء تصلي المغرب والعشاء ويكون الإهلال بعد الفرض، توضأت ثم صليت ركعتي الوضوء لا بأس، جئت في الضحى صباحا فصليت ركعتين ثم بعد ذلك تهل بالنسك وتدخل في العمرة. نعم، فبعد أن تتجهز تتنظف تلبس الإزار والرداء، ولا يشترط أن يكون أبيض لكن هذا أفضل، فلو كان أسود أخضر أزرق أو الإزار أبيض والرداء أخضر هذا جائز لا حرج، هذا جائز لا حرج، فلا يشترط أن يكون لونا أبيض ولا يشترط أن يكون على لون واحد، بل يجوز هذا وهذا. ولا بأس أن تلبس ما يسمى بالنسعة أو الكمر أو الشنطة أو الحزام الذي تربطه على إيش؟ على الإزار، لأن بعضهم يقول هذا مخيط، طيب حتى النفس الإزار والرداء مخيط كذلك، وإنما المراد بالمخيط ما كان مفصلا على الأعضاء كالقميص وكالفلينة وهكذا الكوفية الطاقية القفاز لليدين القفاز للرجلين هذا معناه. أما لبس شنطة مثلا تضع فيها جوازك أوراقك ما لك وما تحتاجه فهذا لا حرج فيه، وهكذا لبس النظارة لا مانع منه، وهكذا أخذ المظلة لا بأس في ذلك لا مانع منه. أما يعني أن تجعل شيئا على جسدك مما هو مفصل عليه فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز إلا في أحوال كالسراويل، لو سقط عليك مثلا الرداء أو تمزق وما في أحد معه وما عندك شيء غيره إلا سراويل، ففي هذه الحالة يجوز لبسه للضرورة حتى تجد إزارا، فإذا وجدت إزارا فإنك تخلعه وتلبس الإزار، فلا يجوز بالسراويل لا القصيرة ولا الطويلة ما يجوز أبدا، وإنما إزار ورداء. ويكون الرداء موضوعا على الكتفين مغطيا للكتفين ولأعلى البدن، لأن بعضهم يظهر كتفه الأيمن من وقت الإحرام وهذا خطأ، وإنما هذا له وقت محدد كما سيأتي. فإذا انتهيت من هذه الأمور فليعلم أن المرأة ليس لها ثياب خاصة، فبعض النساء ربما تلبس ثيابا بيضاء، لا تلبس ثيابها المعتادة، تلبس ثيابها المعتادة إلا أنها لا تتبرقع ولا تنتقب، وإنما يكون تلبس خمارا ويكون سدلا من غير عصب، وهكذا لا تلبس القفازين قفازي اليدين لا تلبس، أما قفاز الرجلين جائز لا مانع منه. وكشف الوجه إذا لم يكن هناك رجال أجانب فإنها تكشف، أما مع وجود الرجال الأجانب فإنها تستر، كما جاء عن عائشة وأسماء رضي الله عنهما أنهن كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا وإذا ابتعدنا من الرجال كشفنا. أما أن يلزم النساء بعض من يكون مشرفا يلزم النساء بكشف الوجه وهي في الباص لا يجوز، بأي حق تكشف وجهها وعندها رجال أجانب في الباص وهذا داخل وهذا خارج؟ فإنها تستر وجهها. نعم، هذا هو المطلوب. ثم إذا أراد الإهلال فيستحب أن يكون الإهلال أولا بعد ركوبه، ثانيا يستقبل القبلة، ثالثا يحمد الله ويسبحه ويكبره كما جاء في حديث أنس، أصله في الصحيحين وهذا اللفظ في البخاري، يقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر، بعدها يقول لبيك اللهم عمره، يقول لبيك اللهم عمره ويكفي مرة واحدة. بعد ذلك إذا مشى يستحب له التلبية، أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر في هذا. ومن وقت الإحرام والإهلال بالعمرة يحرم عليه لبس المخيط، ويحرم عليه أخذ شيء من شعره، ويحرم عليه أخذ شيء من أظفاره، ويحرم عليه التطيب، ويحرم عليه إذا كان معه أهله الجماع أو مقدماته، فهذه أشياء تكون ممنوعة، ويحرم عليه الصيد، صيد البر يحرم عليه في هذه الحالة كونه صار محرما. فإذا اتسخ إزاره أو رداءه وأراد أن يغيره بغيره فلا بأس، وإذا احتاج أن يغتسل لحصول جهد نحو ذلك وعرق فأراد أن يغتسل أيضا لا بأس، لأن بعض يتشدد أنه ما يجوز له حتى ينتهي من العمرة، وهذا ليس بصواب، بل يجوز له ذلك ولا مانع منه. وإذا دخل في الإحرام ووصل مكة فإنه في طريق يبقى ملبيا حتى يصل ويرى بيوت مكة، وذهب بعض أهل العلم قالوا حتى يرى البيت، حتى يرى الكعبة. فإذا أراد أن يرتاح لكونه متعبا فلا بأس، ولكن يبقى على إحرامه ومجتنبا لمحظورات الإحرام. أراد أن يرتاح أو مثلا اضطر إلى الذهاب إلى جدة أو نحو ذلك فلا حرج، كمن يذهب بالطائرة فيريد أن يبقى في جدة يومين ثلاثة، من حيث الجواز جائز، لكن الأولى لا المبادرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين فاستبقوا الخيرات. فإذا أتى البيت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من بيت من باب معين، لكن هذا الباب مغلق لأن الناس لما عرفوا ذلك صاروا كلهم يريدون الدخول من هذا الباب فأغلقوه حسما لمادة الزحام، وربما يحصل بسبب ذلك من الموت وغير ذلك من الأضرار. فإذا يدخل من أي باب يكون أيسر له في الوصول إلى إلى الحجر الأسود، إما باب مثلا الملك عبد العزيز أو باب الملك فهد، هذا أقرب ما يكون للوصول إلى ابتداء المطاف. فإذا أتى المسجد والناس يصلون فإنه يصلي معهم، فإذا فرغ من الصلاة ابتدأ، فإن أتى قبل الصلاة فإنه لا تحية للمسجد وإنما يبدأ أولا بالطواف، يبدأ أولا بالطواف. فمر معنا الآن النية في الدخول في العمرة، وهذا ركن لا تصح العمرة إلا به، الإحرام ومن الميقات، وهذا من واجبات العمرة،
فإن فرط فيه عليه دم. أما الركن فالعمرة تكون باطلة، لأنه لابد من نية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أتى إلى البيت فإنه يبتدئ من الحجر الأسود، وله في ذلك أحوال، ويشرع له الاطباع، والاطباع هو أن يجعل الرداء من تحت الإبط الأيمن ويكشف كتفه الأيمن، هذا الاطباع، في ذلك الوقت يكون سنة. أما من وقت الإحرام لا، من وقت الإحرام لا، وإنما من وقت الطواف، من وقت الطواف. والطواف ركن من أركان العمرة، لا تصح العمرة إلا به. فإذا كانت المرأة حائضا وأحرمت، سواء كانت حائضا فأحرمت أو بعد أن أحرمت حاضت، ففي كلا الحالين ليس لها الطواف بالبيت، وإنما تجتنب حتى تطهر، ثم بعد ذلك تطوف بالبيت، بعد ذلك تطوف بالبيت. وينبغي، ومنهم من يقول يجب ويشترط لذلك، أن يكون في حال طوافه على طهارة من الحدث الأصغر، أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر، فهذا الأولى، أن يكون على وضوء، أن يكون على وضوء، وبعد أن يضع الرداء من تحت إبطه الأيمن على كتفه الأيسر، ويكون كتفه الأيمن مكشوفا، ففي هذه الحالة يأتي ويستقبل الحجر الأسود، هناك يعني إضاءة خضراء في المبنى واضح، ويعرف به مبدأ الحجر الأسود عند الزحام. فإن استطعت أن تستلمه بيدك وأن تسجد عليه، تضع رأسك عليه وتقبل، فعلت. وهذا في هذه الأيام لا يمكن إلا بالمضاربة والمزاحمة، وأنت روح ذهبت العبادة ما ذهبت المضاربة، فتجتنب. عندك حالة أخرى، وهي أن تستلم باليد فقط، تلمسه بيدك وتقبل اليد. ما استطعت الاستلام باليد وتقبيل الحجر، وما استطعت أن تستلمه باليد وتقبل يدك، فلو عندك عصا تمد إلى الحجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده محجن عصا ملتوية، ثم تقبل ما استلمته به، هذا أيضا لا بأس به. فأيضا هذه الحالة الثالثة. فإذا لم يمكن هذا ولا هذا ولا هذا، فيكتفى بالإشارة، تكتفي بالإشارة وتقول الله أكبر، وبعضهم يزيد بسم الله والحمد لله والله أكبر أو الله أكبر ولله الحمد، هذه الزيادات ما عليها دليل، يكتفى فقط بالتكبير، تقول الله أكبر، ولا تقبل اليد بعد الإشارة، ما تقبل اليد بعد الإشارة. فإذا أردت البدء في الطواف بعد ذلك، تجعل الكعبة عن يسارك، الكعبة تجعله عن يسارك، فلا يصح أن تطوف وأنت مستقبل الكعبة، ولا يصح أن تطوف وأنت مستدبر الكعبة، وإنما تجعل الكعبة عن يسارك وتطوف، وتنشغل فيها بذكر الله عز وجل وبالتهليل وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونحو ذلك من الأذكار والأدعية بما تحب. وهكذا لو أكثرت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فحسن. وتجتنب المزاحمة وأن تؤذي الناس في حال الطواف، وهكذا تجتنب التصوير الذي ابتلي به كثير من الناس، يبقى يبدأ يبقى يطوف يطوف هو الجوال، هذا خطأ، أنت يا أخي في عبادة، أنت تعبد الله عز وجل، أنت تعبد الله ويراك الله وتريد الناس يرونك، فلا يجوز مثل هذه الأفعال. والتصوير محرمة، التصوير محرم، لا يجوز تصوير ذوات الأرواح، وإنما يبقى الانشغال بالذكر والعبادة والطاعة. وإذا كان الشخص مع أهله لا ينبغي أن يدخل في أوساط الرجال وأن يزاحم وأن يتحين الأوقات التي تخف فيها الزحمة، وأن يكون بعيدا من الاصطدام بأهله مع الرجال، وهكذا أن يزدحم مع النساء، يجتنب ذلك بقدر الاستطاعة. ويستحب له الرمل في الأشواط الثلاثة وهو الخبب، أن يسرع في المشي وأن يهرول إذا أمكنه، فإن لم يمكن فإنه يمشي رويدا رويدا، لأن بعض الناس عنده سنة ويبدأ يهرول قد أمامه شيبة، أمامه عجوز وحج يا حاج، نعم يركض هذا ويضرب هذا وربما يسقط هذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أنت في عبادة فينبغي الرفق، فإذا تيسر لك الرمل رملت وهو الخبب، فإن لم يتيسر لك فإنك يعني تمشي مشيا عاديا، خصوصا إذا كان معك أهلك، أنت تخب وبعد جلس دور لها وين هي، نعم، فهذا من الأخطاء. فينبغي مراعاة الشخص إذا كان معه نساء من محارمه، زوجته، أمه، أخته، عمته، خالته، أن يراعيهم في هذه الأمور، وأن يأخذ بما يناسبهم وألا يشق عليهم. فإذا وصلت إلى الركن اليماني وتمكنت من استلامه باليد فافعل، وإلا فتمضي، فلا إشارة ولا تكبير ولا شيء، تمضي. وانتبه أن يكون طوافك أن تدخل فيما يسمى بحجر إسماعيل، لأن هذا من البيت، والطواف إنما يكون إيش؟ حول البيت، الطواف إنما يكون حول البيت لا وسط البيت، نعم. وإذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف فتبقى مكانك تصلي، ثم إذا انتهيت من الصلاة وصلت من حيث وقفت. فإن أحدثت وأردت أن تتوضأ توضأت وواصلت من حيث وقفت، نعم. وكلما تمر عند الحجر الأسود يستحب لك ما يستحب لك في إيش؟ في أول طواف. إن تيسر لك التقبيل، تقبيل الحجر واستلامه باليد فعلت، أو الاستلام باليد وتقبيل اليد فعلت، أو الاستلام بعصا وتقبيل العصا فعلت، أو الإشارة وأن تقول الله أكبر، وهذا هو أدنى ذلك، وهكذا في كل طواف تفعل هذا. وينبغي استشعار أنك في عبادة وفي طاعة، لأن بعض الناس يعجل وربما يكون له قريب في مكة ويتصل عليه، ها أين أنت؟ يعني عادك ما انتهيت، أنا كذا، يا أخي أنا في عبادة، لا تتصل عليه إلا بعد ساعتين، لا تتصل عليه إلا بعد ساعتين، لأن بعض الناس ممن يعرفك أو كذا متشوق للقياك ويشغلك بالاتصال، فإذا كان الاتصال سيشغلك صمت وارتاح حتى تعبد الله. أنت وصلت إلى ذلك المكان تحتاج أن تدعو الله، أن تسأله، أن تتضرع بين يديه، أن تذكره، لك حاجات، لك عندك مشكلات، معضلات، فينبغي الاهتمام بعبادة الله عز وجل وطاعته في ذلك المكان. فإذا وكل شوط ينتهي بالحجر الأسود، تبدأ من الحجر الأسود حتى تصل إلى إيش؟ إلى الحجر الأسود، هذا شوط، الثاني كذلك، الثالث كذلك، الرابع وهكذا. فإذا انتهيت السابع فكبرت وأشرت، بعد ذلك تتوجه إلى مقام إبراهيم وأنت تقرأ الآية، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا مستحب، هذا مستحب. وهكذا ما ذكرناه في استلام الحجر ونحو ذلك، كل هذا مستحب ليس واجبا ولا ركنا. فإذا تيسر لك أن تصلي خلف المقام فحسن، وإن لم يتيسر لك تصلي خلف المقام ولو من بعد، وإن لم يتيسر لك تصلي في أي مكان في المسجد، تصلي في أي مكان في المسجد. ويستحب أن تقرأ في الأولى الفاتحة وسورة الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص، وجاء في رواية العكس لكن الأول أولى، لأن السنة إطالة الأولى على الثانية أو التسوية بينهما، وسورة الكافرون هي أطول من سورة الإخلاص. فإذا انتهيت من صلاة هاتين الركعتين، فإن استطعت الشرب من ماء زمزم فعلت، وهكذا قبل الذهاب إلى الصفا تستلم البيت، فإن تيسر لك الاستلام فعلت وإلا ذهبت من غير إشارة. ثم ينبغي أن تأتي الصفا من باب الصفا، وهذا أولى وأسهل لك، حتى ما تأخذ شوطا كاملا وأنت تبحث عن الصفا فتسأل أين الصفا، وهناك إشارات باب الصفا مدخل الصفا، فتذهب فأول يعني ما ترى الصفا وتقبل عليها تقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. فإذا ثم تقول أبدأ بما بدأ الله به، وأنت صاعد تصعد الصفا، أبدأ بما بدأ الله به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد إذا صعدت الصفا تستقبل القبلة، تستقبل الكعبة، والكعبة ولله الحمد ترى، وأيضا الرخام في الأرض هو متجه إلى الكعبة، فإذا كانت الكعبة لا ترى لأنه في أوقات أحيانا يكون في هناك أعمال فما ترى الكعبة، فيغنيك هذا الرخام الذي هو متجه إلى الكعبة، فتستقبل الكعبة وترفع يديك وتكبر ثلاثا، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما شئت. فإذا فرغت عدت مرة أخرى لقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ثم تدعو. فإذا انتهيت المرة الثانية أيضا كذلك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإذا انتهيت منها لا تدعو، لأن في حديث جابر قال ويدعو بينهما لا بعدهما، يدعو بينهما بين التهليلات الثلاث، فتكون تدعو في كم؟ بعد التهليل الأولى والتهليل الثانية، أما الثالثة تنطلق، تنطلق وتمشي تنتقل من الصفا إلى المروة، ومن الصفا إلى المروة يعتبر شوطا. وهناك علم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري فيه، فإنه الأصل كان واديا ولكن الآن هو مستقيم، وتراه بين يعني علمين أخضرين يعني في لمبات خضر توضح لك ذلك، فإذا جئت عندها تجري تهرول، وإذا كان معك أهلك وهناك زحام فينبغي أن تراعيهم، أن تراعيهم، فإن كان في مجال أن تخب وهم يرونك من بعد فلا بأس، ثم يلحقونك فلا بأس، وتشتغل فيها بذكر الله وبالدعاء وبقراءة القرآن ولا بأس في ذلك. وليعلم أن الصفا والمروة ليست من المسجد، الصفا والمروة ليست من المسجد، فلا تأخذ أحكام المسجد. فإذا وصلت إلى المروة صعدت عليها ولا تقرأ الآية إن الصفا والمروة، لا، إنما إذا صعدت تستقبل القبلة، تستقبل الكعبة، ثم تقول تفعل عليها مثل ما فعلت فيش على الصفا، تفعل مثل ما فعلت على الصفا من التكبير ثلاثا ثم التهليل ثم الدعاء ثم التهليل ثم الدعاء ثم التهليل ثم تنزل وتمضي. فإذا وصلت إلى الصفا فتكون قد انتهيت من إيش؟ من شوطين. فإذا تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، لأن كثيرا من الناس يجهل ذلك، فربما يحسب من الصفا إلى الصفا شوط. فإذا أقيمت الصلاة مثلا في ذلك الموضع فلا بأس أن تصلي ثم تواصل من حيث وقفت، تواصل من حيث وقفت. وإذا حصل شك في عدد الطواف حول الكعبة، عدد الطواف حول الكعبة، وهكذا أيضا في السعي بين الصفا والمروة، فإنك تبني على اليقين وهو الأقل. فشكيت الآن أنا السادس أو السابع، متأكد أنه السادس لكن السابع عند شك، تقول إذن السادس، فتأتي بعد ما تخلص السادس تأتي بإيش؟ بالسابع. وهناك في الصفا والمروة حصل الشك، الآن أنا في الثاني أو في الرابع، فكذلك تبني على إيش؟ على اليقين. فلهذا تنتبه، ينبغي أن تكون يقظا، لأنك إذا شكيت في السعي بين الصفا والمروة فمعناه ستأتي بشوطين، فأنت متجه من الصفا إلى المروة الآن، تقول الآن هذا الشوط الثالث أو الخامس، تيقنت أنه الثالث، إذن الثالث معناه يبقى معك شوط إلى الصفا الرابع، ومن الصفا إلى المروة هو إيش؟ الخامس. فانتبه لذلك، وإذا حصل خطأ فأنت في عبادة، نعم أنت في عبادة. فإذا انتهيت من ذلك وقربت إلى الصفا وأنت تمشي من المروة، فهكذا أيضا ستمر على ذلك الوادي الذي الآن فيه خطوط خضراء وأضواء خضراء، أيضا يستحب لك أيضا أن تسعى في هذا المكان، أن تجري، أن تهرول، مثل ما أنت آتي من الصفا إلى المروة كذلك من المروة إلى الصفا. فإذا صعدت الصفا ما تقرأ الآية إن الصفا والمروة، لا، إنما تأتي تطلع ثم تستقبل الكعبة وتفعل مثل ما فعلت على المروة، وهكذا حتى تنتهي من عمرتك. فإذا أتيت إلى المروة وانتهيت الشوط السابع كذلك تصعد وتكبر وتأتي بالتهليلات ثم الدعاء ثم التهليل ثم الدعاء ثم التهليل، بهذا تكون انتهيت من أعمال العمرة وبقي عليك الحلق أو التقصير. هذا بالنسبة للرجل، والمرأة التقصير ما يجوز لها تحلق، الحلق بالنسبة للمرأة محرم. والرجل إذا أراد التقصير فيكون استيعاب الشعر، أما يأخذ من هنا ومن هنا فلا، استيعاب الشعر نعم في ذلك. والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين، وجاء في رواية اللهم اغفر للمحلقين. فإذا هذا أفضل أن يحلق، وأن يكون الحلق بالموس، أما بالماكينة الكهربائية مثلا على الصفر، فالماكينة الكهربائية على الصفر ما تأخذ الشعر من أصوله، تبقى الأصول، فهذا يكون داخلا في حكم التقصير. هكذا إذا حلقت رقم صفر أو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هذا كله داخل في حكم إيش؟ التقصير. أما الحلق أن يكون بالموس، الحلق أن يكون بالموس. فإذا انتهيت من الحلق فبهذا تكون قد انتهيت من عمرتك، وهكذا أيضا المرأة. بقي المرأة التي حاضت، فإن إذا طهرت تقوم بأعمال العمرة من الطواف إلى آخره، تقوم وتبقى محرمة، فلا تمس طيبا ولا نحو ذلك. وإذا كان مثلا زوجها من أهل تلك البلاد فليس له أن يقربها لا كذا أو كذا، ما يجوز، لأنها لا تزال محرمة، فتبقى على إحرامها ولا تفسد عمرتها. طيب، هذا يعني ما يتعلق بأحكام العمرة. بعد ذلك بعض الناس يبقى في مكة ويريد يأتي بعمرة ثانية ثالثة، هذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع. لكن لو ذهب إلى المدينة ثم أتى بعمرة لا بأس، ذهب إلى الطائف أتى بعمرة لا بأس، ذهب جدة يزور أرحامه أقرباه ثم أراد عمرة، ففي هذه الحالة لا بأس، والله أعلم. نعم، لا بأس. أي نعم، المرأة يعني تأتي تضم شعرها وتقص قدر أنمله، نعم المرأة تفعل هذا الفعل، هذا هو. بارك الله فيكم. بقي شيء؟ أحد عنده شيء؟ أي نعم، إذا مثلا رجل اعتمر وامرأته حائض ثم أخذها من أجل حتى لا تضيع ويعلمها، فيطوف وهو لابس ثيابه العادية، يجوز له لبس المخيط. وهكذا الشخص إذا أراد أن يطوف بعد العمرة قد تحلل ولبس ثيابه وكل شيء وأراد أن يطوف، يطوف بثيابه المعتادة، ولو كان لابس السراويل والقميص ونحو ذلك فلا مانع من هذا. لو أراد أن يطوف يطوف سبعا ثم يصلي خلف المقام ركعتين، لا بأس في هذا. بارك الله فيكم. نعم، أي نعم، من غير سعي. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.